إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل التعليق على لامية ابن الوردي رحمه الله تعالى، وهي كما تعلمون أبيات نظمها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الأخلاق والآداب الفاضلة التي ينبغي أن يتحلى بها العبد المسلم، وصاغها في أبيات كرسالة لابنه ولمن ينتفع بها من بعده ومن ورائه. كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: مل عن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل. هذه موعظة أخرى يعظ بها ابنه. مل عن النمام، مل فعل أمر من الميلان، وهو المقصود به هنا الحيدة والابتعاد عن سبيل النمام، والنمام هو الذي ينقل الكلام على سبيل الإفساد، هي القالة بين الناس على سبيل الإفساد، نسأل الله العافية والسلامة. أما إذا كان النقل لإنكار منكر أو نفع عبد ما بما أذن الله جل وعلا فيه، فإن هذا ليس من النميمة وليس من الغيبة، كما قال الناظم: والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومحذر ومعرف ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فنقل الخبر أو نقل الحدث إذا كان بأحد هذه المعاني الستة فلا حرج فيها. والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم، إنسان يتظلم عند القاضي يذكر، يقول: فلان فعل كذا وفعل بي كذا وأخذ مني كذا وافتأت علي في كذا، فهذا لا يقال عنه مغتاب ولا نمام، ولم ينقل عن الشخص ما يكرهه إلا لمصلحة شرعية، إلا لمصلحة شرعية. متظلم ومحذر للتحذير من شارب خمر أو من شخص بدا فحشه وتفحشه أو من ظالم أو نحو ذلك، فأنت تحذر، تقول: احذر من فلان فإنه ظالم، فإن فلان صاحب فحش وتفحش، فإن فلان كذا وكذا، فهذا ليس من الغيبة ولا من النميمة في شيء. متظلم ومعرف للتعريف، فأنت تذكر الشخص ربما بشيء يكرهه لكن لكي يعرف، وهذا يضرب له مثال مثلا في علم الحديث، مثلا إسماعيل ابن إبراهيم إمام من أئمة الحديث في زمانه، ثقة ثبت إمام، ولكن كان لا يعرف إلا إذا نسب إلى أمه، هكذا اشتهر منذ صغره بأنه إسماعيل ابن علية، هو إسماعيل ابن علية، وكان يغضب إذا قيل إسماعيل ابن علية، لكن الشافعي يقول: وما نصنع، للتعريف بحاله حتى لا يضعف الحديث. فإن الإنسان الذي لا يعرف إسماعيل بن إبراهيم ويعرف إسماعيل بن علية، إذا وجد في الإسناد إسماعيل بن إبراهيم ربما ضعف الخبر، لأنه لا يعرف إلا إسماعيل بن علية الإمام الثقة الثبت. وكذلك التعريف بحال الخاطب، مثلا إنسان تقدم لخطبة ابنتك مثلا، فذهبت تسأل: ما تقولون في فلان إنه تقدم لخطبة ابنتي؟ لا يجوز أن تقول في هذه الحالة: هذا من الغيبة وهذا من النميمة وهذا من كذا فلن أتكلم، لا، هذا للتعريف بالحال لمصلحة شرعية. وكذلك العكس، أن تسأل، أن يسأل الخاطب عن مخطوبته أو عن من أو عن البيت الذي يريد أن يتقدم إليه ونحو ذلك، وكذلك في تعيين الولايات ونحو ذلك. ومعرف ومحذر الذي يحذر، ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن، مجاهر بالفسق هذا لا غيبة له كما قال حسن البصري رحمه الله تعالى، ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. مستفتي الذي يستفتي يذكر حالا عن فلان أو عن فلان لكي يستفتي، فهذا لا حرج فيه إذا كان قصده الإصلاح لا يريد بذلك الإفساد. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، هناك منكر لم تستطع أن تزيله وحدك، فذهبت إلى فلان لكي يأتي ويعينك عليه، فأخبرته عن حال صاحب المنكر وأنه على كذا وأنه على كذا لإزالة هذا المنكر. فالمؤلف هنا يريد نوعا معينا من النميمة، وهو نقل الكلام على سبيل الإفساد، نقل الكلام على سبيل الإفساد، إما بين الراعي والرعية، أو بين الرعية بعض من البعض الآخر، أو على سبيل الإسقاط لأهل الفضل من أهل العلم والدعوة والصلاح والجهاد في سبيل الله. فكل هذا يحذر المؤلف رحمه الله تعالى ابنه منه، فهذا خلق قبيح، نسأل الله العافية والسلامة. النميمة القالة بين الناس، هكذا جاء تعريفها الشرعي، القالة بين الناس، لكن قيدت بماذا؟ بأن تكون على سبيل الإفساد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الناس، قال بئس أخو العشيرة، ولم يكن هذا من الغيبة ولا من نقل كلام عن هذا الشخص أو الكلام فيه بغير حق، إنما كان بحق للتحذير والتعريف بحاله. فإن من شر الناس عند الله من ودعهم الناس اتقاء فحشهم، كما جاء في الخبر. قال من ملعن النمام، والنميمة بهذا المعنى الذي يحذر عنه المؤلف من كبائر الذنوب والعياذ بالله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية لا يدخل الجنة نمام، والقتات هو النمام، لا يدخل الجنة. هذا تهديد ووعيد شديد في حق هذا العبد الذي ينقل الكلام على سبيل الإفساد. وقد كان لهذا الحديث قصة عندما رواه الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه، أنه أخبر عن رجل ينقل الكلام إلى السلطان، ومن السلطان في ذلك الزمان يا إخوان؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه، الخليفة الراشد، الخليفة الثالث ذو النورين. مع ذلك لم يرتضي حذيفة هذا الصنيع، لأنه إفساد للراعي والرعية. فلما قيل له هذا ومر الرجل، رفع حذيفة صوته بهذا الحديث، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، وما أكثر النمامين في هذا الزمان الذين يرفعون أخبار أهل الصلاح والخير والعدل والاستقامة إلى السلاطين المبدرين والطواغيت لكي يسوموهم العذاب، أو ليحولوا بينهم وبين دعوة الله عز وجل بالسجون والمعتقلات أو التهديد والإرهاب، نسأل الله العفو والعافية. وسجون هؤلاء الطواغيت في البلدان المختلفة امتلأت بالعلماء والدعاة والمجاهدين في سبيل الله، كل بسبب هؤلاء النمامين الذين ينقلون هذا الكلام، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يبشرون هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، والبشارة تكون بالخير وتكون بالشر، وهذا من بشارة الشر لهؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. والنمام يصنع ما لا يصنعه الساحر في زمن، بنميمة واحدة تفسد بين الأحبة ما لا يحسن الساحر أن يفعله في زمن. ولهذا كانوا يقولون يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في عام أو في نحو ذلك. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم النميمة بالعض، العض، قال النميمة العض القالة بين الناس. والعض قال علماء نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر، لأنه يسري بالإفساد بشكل خفي لا يتفطن له كثير من الناس، وربما يأتي بالكلام في قالب النصح والإرشاد وفي قالب كذا وكذا، وهو حقيقة يريد الإفساد بين العباد، نسأل الله العفو والعافية. يقول له ملعن النمام لا تصحبه، وهذا اتماما لوصيته المتقدمة عندما قال له واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل، اتماما لهذا النصح. قال كذلك النمام احذره، ابتعد عنه، فإنه من أصحاب الخلل، وخصه بالذكر بشدة إيذائه وفساده والعياذ بالله. وكما قيل الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، إذا رافقت الحمقى وأصحاب الخلل والنمامين فإنهم ربما أصابك منهم أذى في خلقك وعملك، نسأل الله العفو والعافية. وفي المثل السائد العامي من عاش القوم 40 يوما صار منهم، يعني يتأثر بطباعهم، يتأثر بطباعهم وأحوالهم. يقول ملعن النمام وازجره، علاجه الزجر، لا تقبل منه. إذا نقل إليك أحد كلاما عن أحد وشممت فيه رائحة الإفساد وأنه يريد من ذلك التشفي أو النكاية أو الونسة وتقطيع الوقت، فإن بعض الناس يتبرع بالنميمة وإن لم تكن له في ذلك مصلحة، لكن هكذا أصبح همه وهديه وديدنه أن يشغل المجلس بالنميمة والقالة بين الناس، نسأل الله العفو والعافية. يقول علاج هذا أن تزجره لا أن تركن إليه وتقبل قوله. وهكذا كان يفعل الزهري رحمه الله تعالى وغيره. فعندما نقل أحد كلاما للخليفة وفي بحضرة الزهري قال الزهري عليه مقالا شديدا وشن عليه وقبحه وقال للخليفة إن من ينقل إليك يا أمير المؤمنين سينقل عنك، إن من قال نقل إليك يا أمير المؤمنين سينقل عنك. ونقل هذا المعنى أيضا عن حسن البصري رحمه الله تعالى، من نقل إليك ينقل عنك، هذا طبعه يوصل لك معلومة ويأخذ. حقيقة هذا كالبعوضة التي تنقل الملاريا الآن، يأخذ الملاريا من فلان يضعها في فلان ثم يأخذها من فلان يضعها في الآخر، نسأل الله العفو والعافية. قال وازجره، علاجه الزجر والهجر، والزجر نهي يتضمن شدة، نهي يتضمن شدة، تقول له اتق الله أنت تفسد بين الناس، ما هذا بصنيع الصالحين ولا بصنيع أصحاب المروءة والكرامة والشهامة، اتق الله في هذه المنقولات التي تنقلها هنا وهناك. وربما يكون النقل كذلك بلا تثبت، يكون النقل أيضا بلا تثبت، ويكون أحيانا بهتانا وكذبا على المنقول عنه. ولهذا الآن أصبحت تطلق أحكام الآن على أقوام، إذا سألت من أطلق الحكم عليهم هل رأيته؟ يقول لا. هل سمعت منه؟ يقول لا. هل إذا وجد في مكان ما تستطيع أن تميزه من بين الحضور؟ يقول لا. فكيف تكلمت فيه؟ فكيف صدقت المقال فيه؟ وهذه آفة نسأل الله العافية والسلام، انتشرت بين للأسف حتى أهل الصلاح من أهل العلم وطلبته، نسأل الله العفو والعافية. مل عن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل، خذا موعظة يا بني، ما بلغك مكروه عن أحد إلا وأنه سينقل عنك أنت كذلك إلى الغير، فكما أفسد فلانا عليك وأفسدك على فلان سيفسدك أيضا أنت على غيره. العلاج الزجر والهجر، من هذا هو الهجران، فإن وافقته في مكان ما وسمعت نميمة فعليك أن تزجره، فتجمع بين الأمرين للنمام، بين هجره والميل عن سبيله وبين زجره إذا سمعت مقالا. ثم قال داري جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. جار العبد أوصى به الإسلام، الجار أوصى به الإسلام في الكتاب وفي السنة، حديث كثير جدا، حتى قال الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه سيورثه، أي من شدة ما أكثر عليه جبريل عليه السلام في شأن الجار، قال ظننت أنه سيجعله أحد الورثة يرثون كما يرث الورثة. فهنا هو يقول داري جار السوء، قد تبتلى بجار سوء فعليك أن تداريه لا أن تقابله بالسوء. فهنا ينبهه على معنيين، المعنى الأول منزلة الجار أيا كان هذا الجار، حتى وإن كان يهوديا، حتى وإن كان نصرانيا، ثم هذا الجار عليك أن تعامله بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. ها الله جل وعلا هكذا أوصانا في موضوعين من القرآن العظيم، أن ندفع بالتي هي أحسن، بالتي هي أكمل وأفضل، وأن نقول التي هي أحسن. داري جار داره من المدارة، وأصل الدرء الدفع، فدارأتم فيها أي تدافعتم القول، كل يلقيه على الآخر وينفيه عن نفسه، هذا معنى المدارة. وأخذت هنا بمعنى المداراة أي الملاطفة في القول لكي تدفع شر وسوء هذا الجار. ولا شك أن هذا جار ما اتقى الله عز وجل وما اتقى حرمة الله تعالى ولم يعظم شعائر الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث الذي في إسناده ضعف أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره وقد صبر عليه زمنا، فأمر أن يخرج متاعه إلى الطريق، وكلما مر أحد قالوا له ما لك أخرجت متاعك إلى الشارع إلى الطريق؟ قال جاري آذاني حتى خرجت من داري. فأخذ الناس يتكلمون في هذا الجار ويسبونه ويلعنونه، حتى جاء الجار فقال له ادخل ادخل ولن أوذيك أبدا، لن أوذيك أبدا. فهنا يقول داري جار السوء بالصبر، أو وعظه بالصبر عليه، وعظه بالصبر عليه. وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل، ما قال له إن لم تجد صبرا فقابله، لا انتقل ارحل، إذا لم تجد بدا من ذلك فارحل، فقد صبرت عليه زمنا، فإن طال بك الأمر واشتد عليك فارحل ودع هذا المنزل ولا تؤذي جارك. والمداراة أعم من أن تكون للجار، المداراة تكون أيضا مع من تحب، وتكون أيضا مع من لهم فضل ومنزلة ومكانة كذلك، وتكون أيضا مع زوجتك وأبنائك، وهذا داخل في عموم التغافل الذي أمرنا به كما في الدرس الماضي أن نتغافل عن بعض الأمور. وقد قال أبو الدرداء كما في البخاري معلقا: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. نكشر يعني نبتسم في وجوههم، نداريهم، دارهم ما دمت في دارهم، لكي يتخلص من شرهم. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه، ولما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. ولما أخبر به قبل الدخول قال قبل الدخول قال فلان، قال: بئس أخو العشيرة، كما في حديث عائشة. فلما أكرمه وخرج استغربت عائشة فقالت: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت وصنعت به ما صنعت؟ فقال: يا عائشة، إن من شرار الخلق عند الله من ودعهم الناس اتقاء فحشهم. ودعهم الناس أي تركهم، داروهم، هذه هي المداراة، هذه هي المداراة. فإن كان فيها إحقاق باطل أو إبطال حق كانت مداهنة. ننتبه، هناك فرق بين المداراة والمداهنة، هناك فرق بين المداراة والمداهنة. بعض الناس يداهن ويقول: أنا أداري، يقول غير صحيح. المداهنة يكون فيها قول بالباطل، تكلم بالفساد والعياذ بالله، والعبد يسعه أن يسكت عن بعض الحق ولكن لا يسعه أن يتكلم بالباطل، هذا في الجملة، إلا إذا خشع نفسه هلك أو نحو ذلك، وكان هذا في خاصة نفسه، إلا أن تتقوا منهم تقى، هذا في خاصة النفس ليس فيما يتعلق بالآخرين، كما هو اتفاق السلف في تفسير هذه الآية وقول جل وعلا: إنما إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا باب آخر. إذن نفرق أيضا بين المداهنة والمدارة، والمداراة لا يختار العبد فعلها، إنما تفرض عليه فرضا، أي لا يبحثها هو. إن بحثتها وجلست في مكان المكروه فهذه مداهنة حقيقة منك، لكن يعرض لك من تريد أن تتقي فحشة وتتقي سوء خلقه فتداريه. أما أن تذهب أنت إلى هذه الأماكن ثم ترى المنكرات والعياذ بالله من شرك وكفر أو من معاصي ونحو ذلك وتقول: لا لا، أنا أداريهم أداريهم، أقول: أنت مداهن حقيقة، أنت جالس في مكان المنكر. الله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فسماهم منافقين، سماهم منافقين، هذه ليست مداراة. فنفرق يا إخوان بين المداراة والمجاملة، وهذا الأمر أبدينا فيه وأعدنا لكثرة خطورته في هذا الزمان. هناك قد وقع في هذا بعض أهل علم وبعض أهل جاه ومنزلة يقعون في المداهنة ويسمونها مدارة، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة تعرض الإنسان لصاحب السلطان، صاحب القوة من أمير أو وزير أو ملك أو نحو ذلك، فيوصي ابنه عن هذا الخلق الذي هو خلق الحمقى والمغفلين، وهو خلق العناد لمن بيده سلطة. وفرق يا إخوان بين العناد وإنكار المنكر، فرق عظيم بين الأمرين. يعني الإنكار المنكر جاء فيه الثناء العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. لكن المؤلف يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن العناد. ما هو العناد؟ أن يتقصد الاعتراض على السلطان عنادا، معاندة، هكذا مجازفة، يظن أن هذا من الشجاعة ومن القوة، وأنه كلما جاءه أمر من السلطان سيعارضه ويخالفه على كل حال، فجبلته أن يكون معاندا، أن يكون معاندا. فهنا يوصي يقول: هذه حماقة، هذه حماقة. ولهذا قاله: لا تعاند من إذا قال فعل، لم يقل ولا تنكر ولا تبين ولا تنصح، لا، كلا والله. فالدين النصيحة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فباب الأمر معروف أنه منكر شيء، وباب تقصد العناد شيء آخر وباب آخر. قال لا تعاند من إذا قال فعل، يعني عنده سلطة يأمر فيطاع وينهى فيطاع، هكذا جعل الله جل وعلا من جعل ذلك للملوك في هذه الحياة الدنيا. ومن خلط بين هذين الأمرين يحتج بهذه الأبيات على طاعة السلطان وإن كان جائرا ظالما وإن كان واقعا في الكفر بالله عز وجل، ويريد هنا أحاديث الطاعة ونحو ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، وعندما يقوم إنسان لبيان حق الله عز وجل هذا ليس معاندا للسلطان، إنما موافقا لحق الرحمن، قائما بحق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولو وقع هذا الأمر من آحاد الناس لأنكر كذلك، ليست همته لأن فلان السلطان هو الذي قال هذا هو قام لكي يقول هكذا عنادا، ولو قالها آخر لا أعرض عنه، ليس هذا المقصود. المراد هنا أن يبين حق الله جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فنهاهم عن مجاذبة السلاطين ومعاندة السلاطين إلا في حال واحدة، قال وأن لا ننازع الأمر أهله، هذا هو العناد، وأن لا ننازع الأمر أهله كما في حديث عبادة في الصحيحين، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فهنا يلزمكم البيان والنصيحة والقيام بحق الله تبارك وتعالى جل الله في علا. وفي الحديث الآخر قال أفلا ننابذهم. فإذا هنا الأمر بالمنابذة يكون متى؟ عندما يحصل خلل في توحيد الله عز وجل، فلان يتلاعب بالشريعة، فلان يتلاعب بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ففي هذه الحالة لا بد من قيام لله جل وعلا نصحا لحق الله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا هو دين الله جل وعلا. قال لا تل الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عذل. لا تل الحكم أي القضاء، يحذره من طلب القضاء. وقد كان ابن وردي من قبل قاضيا ورأى رؤيا منامية كما تقدم معنا فأخافته فترك القضاء، فهو يوصي ابنه يقول له إياك أن تكون قاضيا، لا تل القضاء. والقضاء له أحوال، حالة يطلبها الإنسان، الإنسان يطلب القضاء كطلبه للإمام، لأن القضاء سلطان أليس كذلك؟ الفرق بين القاضي والمفتي أن المفتي يبين الحق والقاضي يبينه وينفذه، يعني عنده سلطة تنفيذية، عنده سلطة تنفيذية وهو القضاء، هذا الفرق بين المفتي والقاضي. فالمفتي يقول قوله، ربما قبل الناس ربما لم يقبلوا، يأخذون به أو يتركوه. أما القاضي إذا قضى فعنده سلطة تنفيذية في إنفاذ ما أفتى به وقضى ما أفتى به وقضى، فهذا مذموم، الذي يطلب القضاء ويطلب الإمارة فهذا مذموم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله، وقال يا عبد الرحمن إني أراك ضعيفا فلا تسألنا الإمارة فإنها فإنك إن فإنك إن لم تسألها أعنت عليها وإن سألتها وكلت إلى نفسك، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهي في الدنيا يعني كرامة، لكن يوم القيامة حسرة وندامة، نسأل الله العافية والسلام. وأمره أن لا يتأمر على اثنين فضلا عن أن يتأمر على أمة ويكون قاضيا بينهم. وقال لأبي ذر قال إني أراك ضعيفا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا المقام. وقد أشكل على البعض قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أراك ضعيفا، ما هو معنى الذي يظهر لي والله أعلم في معنى هذا الحديث إني أراك ضعيفا؟ أن القضاء له جملة من الصفات، ليست صفة العلم فقط، أبو ذر كان من علماء الصحابة رضي الله عنه. القضاء له جملة من الصفات لا بد أن تتكامل وتتضافر لكي يحسن العبد القضاء، لكي يحسن العبد القضاء. فإذا كان هناك في العبد قصورا في باب دون آخر ربما أثر عليه في مجلس القضاء، ولهذا تجدون أن أبا ذر خرج إلى الربذة، اعتزل الناس رضي الله عنه في زمان عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فالإنسان يحتاج إلى جملة من الصفات يحتاجها في مجلس القضاء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ربما لمس شيئا من هذا فقال لصاحبه إني أراك ضعيفا لا تستطيع القيام بهذا الأمر، لكن يقوم به غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن تطلب للقضاء، أن تطلب أنت للقضاء، فهذا أيضا في نظر المؤلف وفي نظر جماعات من السلف كذلك أن تفضل عدم القضاء، عدم تولي القضاء، تبتعد تتنحى عنه. إذا كان غيرك يقوم بذلك ويسد هذه الثروة. الحالة الثالثة أن يتعين عليك ذلك، فهنا لا بد أن تتوكل على الله جل وعلا وتستعين به سبحانه وتعالى وتتولى هذا الأمر الجلل الخطير العظيم، وتعان على ذلك بإذن الله جل وعلا بوعد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يقول حسن البصري رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن مسألة الحكم وخطورتها، والله جل وعلا يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. تشنيعات من الله جل وعلا. فالحسن البصري عندما ذكر هذا كما في صحيح البخاري قال: ولولا ما ذكر الله من أمر هذين، ذكر قصة داود عليه السلام وسليمان في الغنم، في قصة الغنم إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم يؤتون لحكمهم شاهدين. هنا يقول: لولا ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه، يعني على سليمان، وعذر هذا باجتهاده، يعني داود عليه السلام، فكان أحدهما مثنى عليه بعلمه والآخر معذور عند الله تعالى باجتهاده. يقول: لولا هذا لا كان القضاة في هلكة. وقد جاء في الحديث في إسناده اختلاف، وبعض العلماء يرى ضعفه: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فالذي في الجنة الذي عرف الحق وقضى به، واللذان في النار الذي عرف الحق وقضى بغيره، والثاني الذي في النار الذي لم يعرف الحق وقضى بجهل، فهذا أيضا في النار، نسأل الله العافية والسلامة. وإن وافق الحق، وإن وافق الحق فهو في النار. لماذا؟ لأنه لم يسلك السبيل التي شرعها الله جل وعلا، إنما سلك سبيل الجهل. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة، وقد اختلف في إسناده كذلك، من ولي القضاء أو من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، فقد ذبح بغير سكين. ولهذا كان السلف يخافون من القضاء وينأون بأنفسهم عنه، فالأمر جلل عظيم. قال: لا تري الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك، أي وإن طلبوه وتعرضوا لك، وإنهم سألوا رغبة فيك، وخالف من عذل. العاذل هو اللائم، العاذل هو اللائم، أي لا تلتفت للوم الذين يلومونك على تضييع هذه الفرصة. بعض الناس يعتبر القضاء فرصة، راتب كبير ومنزلة وهيبة، ومعه ربما يكون معه حرس، وله منزل خاص، وله مركب خاص، وله وكلمته نافذة، وهو إلى غير ذلك. فيأتي هؤلاء يعذلون، يقولون: كيف يلومونه؟ كيف نترك مثل هذا؟ الناس كلهم يتشوفون إلى مثل هذا وأنت. لكن هذا المؤلف هنا يعظ ويقول: لو تفكر في حقيقة الأمر في ابتدائه ومنتهى، في ابتدائه خطورة، كيف ستوقع عن رب العالمين؟ هل ستلتزم ابتعادك عن الهوى؟ هل لن يؤثر فيك فلان وفلان من الأحباب والأصحاب؟ هل لن يؤثر فيك هيبة سلطان؟ هل لن يؤثر فيك ضغط واقع؟ هل لن تؤثر فيك تعليمات؟ هل لن تؤثر فيك الأموال؟ هل لن يؤثر فيك تجارة التاجر واحتياجك لفلان وعلان؟ هل ستبرأ من كل هذه الصفات؟ هذا أمر جلل خطير. ثم في المآل العزل كما سيأتي معنا بعد قليل، فهنا يحذره من ذلك. بعض الناس يحتج بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يقول: هذا فيه دليل على جواز تولي ذلك وسؤال الإمارة. يقول: هذا غير صحيح. أولا من وجهين: الوجه الأول أن هذا من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا خالفه شرع، أما إذا قره شرعنا وسكت عنه شرعنا فهو شرع لنا. هنا عندنا حديث صريحة في النهي عن تولي الإمارة وطلبها وسؤالها، فنقول: إذن هذا في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني أن الاحتجاج بالآية أصلا ليس في محله، لأن يوسف عليه السلام لم يطلب الإمارة، إنما عرضت عليه، وهذا لا إشكال فيه إذا عرض عليك الشيء ورأيت أنك أهل له ولم تطلبه أنت فإنك تتولاه، لأن الملك قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، هذا حكم الملك الآن، قال أنت ممكن مؤتمن، يعني اختر من كل ما في هذه الصفة التمكين والائتمان، قال اجعلني على خزائن الأرض، اختار وزارة المال، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي أعرف سياستها والقيام بها، وهذا له متعلق بالرؤية التي رآها من قبل. وما جرى هذا إلا بعد أن أسلم الملك لله رب العالمين كما قال مجاهد رحمه الله تعالى، ولا مخالف له من السلف في تفسير هذه الآية، أن الملك أسلم لله عز وجل بعد أن تولى يوسف عليه الصلاة والسلام ولاية المال عنده. إذن ليس في الآية دليل على ذلك. قال لا تل الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عذل، أي ابتعد عن اللوم، فإنهم لا يجدوا عنك شيئا، يورطونك ثم تحمل الوزر وحدك إن كان ثمة وزر. وهنا قصة طريفة حقيقة يذكرونها عن التابعي الجليل اسمه جحا ويعرف بأبي الغصن كذلك، وهو ممن روى حديثا عن كلمة عن ابن عباس بخصلتين على كل، ويقال هذا أشعب الذي روى هذا على كل، هو بعضهم يرى أن هذه يعني شخصية وهمية تعلقت بها ملح وطرائف وحكم وآثار، والراجح أن هناك رجل اسمه جحا كان في زمان التابعين، كان في زمان التابعين يقال اسمه نوح، وقيل نوح هذا رجل آخر. على كل، من جميل ما نقل عنه رحمه الله تعالى أنه عرض عليه القضاء، عرض عليه القضاء فأبى، وكان سبب أبيانه قيل ما رآه من أحوال القضاة في ذلك الزمان وما يجده من خوف الناس الشديد من تولي القضاء، فلما علم أنهم يقصدونه ولا بد قيل إنه تصنع الجنون، تصنع الجنون، قيل إنه أخذ عصا فركبها وأخذ ينطلق بها في الطرقات، فأكثر من هذا فقال الناس إنه قد جن فقد عقله ليحتال على ترك القضاء والابتعاد عنه. ففي ذات يوم اغتصب أحد الظلمة أرض لأحد الناس وكان له يد ومكانة، فحاول هذا المسكين أن يأخذ أرضه فما استطاع بشتى السبل والوسائل ما استطاع، فسأل بعض الفضلاء قال ما أصنع، هذا الرجل أخذ أرضي وفيها زرعي وفيها نخلي وفيها كذا، فقالوا له اذهب إلى جحا ربما تجد عنده حلا، فقال لهم جحا هذا الذي جن؟ قالوا اذهب إليه، يعني هؤلاء كانوا يعرفون أصل المسألة، فقالوا له اذهب إليه، فوجده منطلق بعصا فأوقفه وقال قف عندي مسألة عندي قضية، فقال ما شأنك ماذا تريد؟ فقال كذا وكذا وكذا وحصل معي كذا وكذا، قال من؟ قال فلان، قال في أي أرض؟ قال أرض الفلانية، فقال نحي عني وانطلق بعصاه، فقال في نفسي أنا ما أقول لكم إنه مجنون، فانطلق إلى صاحب الأرض التي اغتصبها ذهب إليه ودخل المزرعة وأخذ يتأمل فيها، فقال ما أحسن هذه الأرض وما أجملها وفيها كذا وفيها كذا، فقال نعم هذا مال كثير وخير رزقني الله عز وجل إياه و فقال له أعجبت بها، فقال له خذ منها ما تشاء، خذ منها ما تشاء. فقام جحا إلى نخلة عجفاء خرجت منها فروع بعضها مكسور وبعضها مائل إلى السقوط، فقال أريد هذه، فقال سبحان الله يا جحا الأرض مليئة بالنخل الطيب وأطايب الثمار والأشجار، لماذا تختار هذه؟ حقا إنك كما قيل عنك. فقال يا أخي أنا أريد هذه، قال خذ غيرها انظر، قال بس أريد هذه فقط، فقال هي لك، فقال هات عمالك، فقال ماذا يصنعون؟ قال يحفرونها من ساسها من جذورها ليضعوها على ظهري لأذهب بها، أليست ملكا لي ملكتني إياها؟ قال نعم هي ملك لك، ولكن كيف تحمل نخلة، نخلة بهذا الحجم كيف تحملها أنت؟ فقال لا عليك نادي عمالك يضعوها على ظهري سأخذ نقلتي وانصرف. قال إنك لا تستطيع ذلك يا رجل. فقال سبحان الله، أنا أعجز عن نخلة من أرضك الواسعة في هذه الدنيا لا أستطيع حملها، وأنت تأتي يوم القيامة وقد طوقت من سبع أراضين. فقال ها ماذا تقول؟ قال هو ما أخبرتك، وأخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فانطلق عنه وقال أخرج أخرج، ليست لي ولا لك. فدعا الرجل ورد عليه أرضه، رد عليه أرضه. قال إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. من تولى السلطان صار مرمى السهام وكلام الناس. يقول هذا إن عدل، هذا إذا عدل بين الناس مع ذلك لن يرضوا فيه كذا، واستأثر عنا بكذا، وفعل كذا، وظلم فلان وفعل كذا، هذا إذا سعى في العدل لن يرضوا عنه. فكيف إذا كان ساعي في الظلم؟ نسأل الله العافية والسلامة. هذا إن عدل، والظلم يا إخوان يعني من جبلة الإنسان، ننتبه. رضي الله عنه قال إنه كان ظلوما جهولا، بصيغة الامتلاء، ليس ظالم، ظلوم جهول. ولن يندفع هذا الظلم على الإنسان وهذا الجهل إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. ولذا كانوا يقولون لا يندفع هذا الظلم عن العبد إلا بإحدى ثلاث، يعني لن يترك العبد هذا الظلم إلا بإحدى ثلاث: بدين رادع، عنده دين يردعه يخاف من الله عز وجل، عنده علم ينفعه الله جل وعلا به فيتذكر مآل الظالمين وماذا قال الله في الظالمين، وأن الله وهو رب العزة والجلال حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما وأوصاهم أن لا يتظالم، قال فلا تظالم. دين رادع. قال وإلا فعقل نافع، صاحب عقل يقول أنا إن ظلمت سأظلم غدا، والظلم خلق لا يوافق صاحب العقل الصحيح والذوق السليم، فعنده عقل يمنعه. الثالثة قالوا وإلا فجبن هالع أو خوف هالع، خوف يخاف من السلطان، يخاف من صاحب كذا، يخاف من كذا، ولهذا يجبن عن الظلم، وإلا هو يريد أن يظلم لكن ما عنده مساحة ليظلم. ومن جميل ما ذكره الماوردي في المئة الثالثة في سياسة الناس، يقول رحمه الله تعالى إنما تصلح به الدنيا ستة أشياء في قواعدها، وإن تفرعت لها فروع، لكن الستة هذه الأمور: دين متبع، وسلطان قاهر، وعدل شامل، وأمن عام، وخصب دائم، وأمل فسيح. يقول بهذه الستة تصلح أحوال الناس في هذه الحياة الدنيا، فإن الناس بحاجة إلى حسن سياسة، فمن ولي من ذلك شيئا فعليه أن يسوس الناس بدين الله جل وعلا وهذه الأمور التي ذكرها رحمه الله تعالى. قال فهو المحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل، في الدنيا محبوس عن ملذاته. القاضي له شخصيته وله هيبته، ولا بد أن يحسب كلماته وأن يقلل مداخلة الناس وأن كذا وأن كذا، يعني هناك قيود كثيرة عليه. حتى الضحك يقولون ينبغي أن لا يكون متوسعا في الضحك حتى لا تذهب هيبته ويتأثر بكذا وكذا من الخلان والأصحاب وإلى غير ذلك، فيمتنع عن كثير من الخلطة. كما أن القضاء يشغله عن قضاء حاجته وقضاء حاجة أزواجه وأبنائه. يقول هذا حاله في الدنيا كالمحبوس عن لذاته، فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل. تغل الكف في الحشر لماذا؟ دلالة على خطورة مقامه بين يدي الله عز وجل، أنه محبوس على الجد على الحساب، يسأل حتى يخلص من تلك القضايا إن كان قد ظلم فيها، نسأل الله العافية والسلامة. فهدده بحاله في الدنيا وحاله في الدار الآخرة. إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا أو مثل، كان أولى يقول لوعظا أو مثلا هكذا على النصب أو مثلا، لكن هي هذه على لغة ربيعة، لغة ربيعة أنهم يقفون على المنصوب بالسكون، يقفون على المنصوب بالسكون لا بالألف، لا بالألف. يقول يقول له أنا أعطيك موعظة أخرى، وعظتك في حال القاضي في الدنيا وبحال القاضي يوم القيامة، سأعظك أيضا باللفظة التي أطلقت في على هذا الشخص، يسمى إيش؟ يسمى قاضي، يسمى قاضي، وهذه تسمى بالكلمات أو الألفاظ المعلولة الآخر، أليس كذلك؟ بأحد حروف حروف العلة، الألف والواو والياء. وهذه فيها نقص، أولا لا تظهر عليها الإيش؟ علامة الشك، إما للتعذر أو للثقل أو لانشغال المكان بحركة المناسبة ونحو ذلك على على التفصيل. فيقول القاضي، عندما تقول جاء القاضي ما تقول جاء القاضي، أليس كذلك؟ كما تقول جاء محمد، جاء زيد، جاء خالد، ها؟ يقول تحذف منه هذه العلامة للشكل لأنه معلول، لأنه معلول. يقول يعني حتى الكلمة مكان علة، مكان علة، فانتبه لها. يقول وهذا من نقصها. وكذلك إذا أبيت إلا أن تنطقها هكذا جاء القاضي استثقلت، فهي ثقيلة، فهي بين نقص وثقل، بين نقص وثقل. ويمكن أن يقال بأنه أراد شيء وراء هذا أيضا، بأن لفظة القاضي لها هيبتها وخوفها عندما ترى نقص بعض القضاة وتلعثم بعض القضاة وثقل لسانهم أثناء القضاء لهيبة ما يجدون وإشكال المسائل عليهم، فهذا فيه وعظ ومثل، هذه فيه موعظة ومثل للعبد أن لا يلي القضاء. قال لا توازى لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل، جاء له إلى المآل الآن الدنيا، أنت تقول أبها ومكانة ومنزلة، يقول له تذكر وقت العزل، لاحظ أنت كنت تأمر فتطاع وتنهى فتطاع ولك هيبة ولك مكانة، فإذا عزلت أصبحت واحد من الناس، فقط تبقى على أطلال القضاء وعلى أطلال الهيبة والسلطان، ليس لك منها شيء الآن، أصبحت مثل أحد الناس. ولا وهذا له تأثير في النفس يا إخوان، الإنسان إذا بلغ مرتبة عالية من السلطان ثم عزل تجد في نفسه شيء، لأنه يتخيل نظرة الناس إليه كأنهم يقولون هذا الذي كان بالأمس يأمر وينهى ها هو الآن لا أمر ولا نهي، هذا الذي كان بالأمس عنده يعني موظفين كثر تحت يديه يعملون ويفعلون والآن أعزل يمشي وحيدا لا يلتفت إليه أحد. فيقول له لا توازى لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل، يعني يبيه إلى مسألة أخرى، إذا دعتك نفسك أن تتعالى على ما حذرتك به من خطورة القضاء وحال القاضي في الدنيا والآخرة، فحملك حبك للقضاء والسلطان على أن تتجاوز هذه الأشياء وتقحم نفسك في السلطان وفي القضاء، فتذكر أمر آخر العزل، هذه اللذة مقابلها حسرة ستتحسر بها عندما تعزل، فلن تبقى قاضيا أبدا، القضاء له وقت معين، إذا فرغت ينتهى منك وتذهب، إذا مرضت عزلوك، إذا نقص عقلك أو تأثر علمك أو نحو ذلك أو فسد قضاؤك في أكثر من مسائل عزلوك وأتوا بغيرك. يقول هذه لذة في مقابلة هذه الحسرة، فكن متفطنا لهذا. قال فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل، إما في طياته أي مما يجد من تسلط الناس ومما يجد من كلامهم عليه، فهو يسمع كلمات عن هذا القاضي يقول فعل كذا وهذا ظالم وهذا جائر، وربما يرمونه بأنه يأخذ رشوة وأنه يحيد عن حكم وأنه جبان إذا قابل فلان إلى غير ذلك. يقول سم في العسل، أنت تظنه عسل لكن في طياته السم، في طياته السم. قال نصب المنصب أوهى جلدي وعنائي من مدارات السفل، يقول أتعب بدني وأذهب جلدي، الجلد القوة والتحمل والصبر، يقول أذهبه القضاء وهدني، وعنائي من مدارات السفل أي سفلة الناس الذين يتكلمون بالكلام الساقط ولا يقيمون لأهل الفضل مكانة ووزنا، يقول قد مللت وسئمت من هذا، فقد توليت القضاء من قبلك يا بني وقد جرى علي هذه الأمور وأنا أعظك بها، إياك أن تتولى القضاء، فإن القضاء هذا المنصب سيوهي جلدك وسيعنيك من مدارات السفر، وربما يكون من المدارات كذلك ما يضطر إليه مع السلاطين إذا جاءت مسألة متعلقة بسلطان أو بأمير أو بصاحب مكان أو نحو ذلك، ربما يضطر إلى المداراة، ربما يقع أيضا في إيش؟ في المداهنة، نسأل الله العفو والعافية. أما إذا قام بالأمر بحقه فهو له منزلة عظيمة عند الله عز وجل. جاء في الصحيحين عن مسعود رضي الله عنه، وجاء من حديث ابن عمر أيضا في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أهلك المال في الحق، ينفق في ماله في الحق، هذا من الجهاد في سبيل الله. قال: وآخر آتاه الله حكمة، أي علما، آتاه الله العلم، آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بهذا العلم ويعلم الناس هذا العلم، هذا مما يحسد عليه العبد. المقصود بالحسد هنا تمني مثل ما عند الآخرين مع تمني بقاء النعمة لهم وأن يزيدهم الله تعالى من فضله، وهذا اللي يسميه بعض العلماء بالغبطة، يسمونه بماذا؟ بالغبطة، وإن سميت حسدا، لكن الحسد منه المحمود ومنه المذموم. المذموم تمني زوال النعمة عن الغير والعياذ بالله، والمحمود أن تسأل الله تعالى من فضله. للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. هذا عنده مميزات وهذا عنده مميزات، هذا عنده مال وهذا عنده كذا، وهذه امرأة جميلة وهذه امرأة فيها كذا، اسألوا الله من فضله. الله الذي أعطاهم من؟ الله، لا تحسدهم، سل الله جل وعلا، فإن خزائن الله تعالى ملأ جل الله في علا. أما الحسد المذموم فهو تمني زوال النعمة عن الغير، والعجيب أن هناك من يحسد ويتمنى زوال النعمة عن الغير وإن لم تحصل له، لكن هذا يريد أن تزول فقط، المهم أن تزول هذه النعمة، نسأل الله العافية والسلام. وأعظم الحسد حسد الكفار للمسلمين يا إخوان، ها؟ يحسدون أهل الإسلام على التوحيد، على طاعة الله جل وعلا، على القرآن، على محمد عليه الصلاة والسلام، على الأمن والنعمة والأمان، على التكافل الأسري والترابط الاجتماعي، يحسدوننا يا إخوان على هذا الفضل العظيم والخير العظيم الذي ذكر الذي نحن فيه من الله عز وجل، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة البقرة. قال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من الكتاب، ود الذين كفروا من الكتاب ويردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم. وقال جل وعلا في سورة أخرى قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فهو لا يحسدون الناس، يحسدون على هذا الإيمان، ولهذا الآن ينفقون أموال طائلة ليصدون عن سبيل الله، وأنت تتعجب من هذه المليارات التي تنفق، ما عندهم مردود، ما يأتيهم مال يا إخوان ولا عشر معشار ما ينفقون، يعني حتى ما يباع من أفلام ومسلسلات وغير ذلك ما يغطي ولا عشر معشار هذه النفقة التي ينفقونها. مواقع بالمجان تبث الشهوات والشبهات في بلاد المسلمين، لكن لماذا يفعلون هذا؟ حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدون على هذا الدين العظيم، يريدون أن نكفر بالله جل وعلا. والله تعالى يبشرهم بقوله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، الذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. وهنا ملحة يذكرها بعض أهل العلم وبعض المفسرين ذكروا أيضا في تفسيرهم على قوله جل وعلا: ومن شر حاسد إذا حسد. يقول: إن اجتمع ثلاثة عرفوا بأنهم من أحسد الناس، اجتمع الثلاثة فقالوا: تعالوا هلموا نتذاكر ما بلغ بنا من الحسد. فقال أحدهم: أما أنا فقد بلغ بي الحسد أن لا أفعل بأحد معروف شيئا، لا أفعل بأحد معروفا أبدا. فقال له الثاني: أنت من خير عباد الله. قال: عجيب، وأنت كيف حالك؟ فقال: أما أنا فلا أحب أن يفعل أحد بأحد معروفا، ليس لي بينهم، لا أقبله. فقال الثالث: أنتم من خير عباد الله. فقال له: ها، وأنت ما حالك؟ فقال: أنا قد بلغ بي الحسد
أني لا أريد ولا أحب أن يفعل بي أحد معروفا، يعني يحسده على الأجر الذي سيأخذه من فعل معروف له، يقول أحسده على هذا الأجر، لا تفعل بي معروفا. الله العفو والعافية. طيب قال: قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. تلاحظون المؤلف في كل فترة يعيد أبيات تتعلق بالموت، أليس كذلك؟ وهذا ليلفت انتباه ابنه لهذه الحقيقة. وهكذا فعل الله تعالى في القرآن العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة، أكثر الله تعالى من ذكر الموت في القرآن. لماذا؟ حتى لا يغفل الإنسان عنه، حتى لا يغفل عن طاعة الله وذكر الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. وقد جاء في صحيح مسلم حديث ابن بريدة، حديث بريدة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإن تذكركم الآخرة. وجاء في الحديث في إسناده اختلاف، بعض مصح وبعض مضعف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هاذم اللذات، ويقرأ هازم وهادم اللذات، يهدم هذه اللذات. فالمؤلف هنا يكرر له هذه المعاني دائما: قصر الآمال في الدنيا تفز، اجعل أملك قصير. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري مثالا للإنسان، فرسم مربعا عليه الصلاة والسلام، وأخرج من وسط هذا المربع خطا يقطع أحد أضلاع هذا المربع وينطلق، وضع نقطة وأخرج قطع المربع، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا الإنسان. وهذا الدليل على عدم جواز رسم ذوات الأرواح ولا تصويرهم فيما يسمى بالدعوة إلى الله. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى أن يبين الإنسان، لم يرسم إنسانا عليه الصلاة والسلام، لم يشكل شكل إنسان وليقول لهم هذا هو الإنسان من باب الدعوة جل وعلا بالرسومات والتصاوير ونحو ذلك. فهذا باب ممنوع لا في الدعوة إلى الله ولا في غيره. وتصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا هو الإنسان، لم يرسم إنسان، وأشار إلى الخط الخارج الذي يقطع أحد أضلاع المربع، قال: هذا هو الإنسان وهذا أمله. هذا أمل الإنسان، امتد قطع المربع وانطلق. قال: وهذا الذي أحاط به، هذا أجله قد أحاط به، إن أخطأه هذا نهشه هذا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أجل. قال: فبينما هو كذلك إذ أتاه الخط الأقرب. أي الخطين أقرب يا إخوان؟ المربع قطع هذا الخط الطويل الذاهب بأمل بعيد. ثم من تقصير الآمال في الدنيا تقليل الحوائج. فالإنسان إذا كثرت حوائجه من الدنيا لا يكاد يسأم منها ولا يكاد يمل منها. لو أن لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ويتوب الله على من تاب، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، في رواية عن ابن آدم إلا التراب، يتوب الله على من تاب. لن يكتفي الإنسان، وادي من ذهب يريد ثاني، واديان من ذهب يريد ثالثا، ما يكتفي الإنسان أبدا. ولهذا قال قائل: تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. دائما يحتاج، يريد يريد يريد، لكن قصر آمالك واجعل حدودك معقولة في إطار حياتك، وكما قيل: مد رجليك على قدر لحافك، وعش حياتك بطاعة الله جل وعلا، فإنما هي الحياة السعيدة والطيبة التي أرادها الله تعالى لعباده. قال: إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. من؟ هذه للتنكير. وكلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الإنسان وذلك العبد، كلنا يطلبه الموت. إن من يطلبه، أي الذي يطلبه الموت على غرة، أي على حين غفلة. الموت ما يأتي بمواعيد، ما تدري متى ينزل بك الموت، وأنت في عافية تموت، وأنت في مرضك تموت، وأنت في شارعك، في سوقك، في بيتك، مع أهلك، مع أولادك، في رحلتك تموت. فالموت لا يأتي بمواعيد، إنما ينزل في طرفات العيون، يأتي بغتة، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، لحظة معينة يموت فيها هذا العبد. قال: إن من يطلبه الموت على غرة، أي على حين غفلة، يأخذك على حين غفلة وحين غرة، جدير بالوجل، أي جدير أن توجل من حال الوجل الخوف، جدير أن توجل من هذه الحال، أن تخاف من الموت أن ينزل بك في لحظة أو في وقت لست فيه على طاعة الله. ولهذا كان مما يقلق السلف الصالح سوء الخاتمة، سوء الخاتمة، وقول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ثم قال له: غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أقصاه الملل. غب،